الباقين الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية منذ نحو عامين تكشف عن سياسة مدعومة أمريكيا لمحو فلسطين وتهجير شعبها، ما يعبر عن حالة من تطبيع الجريمة بالمنطقة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، مضيفا أننا لم نفوت أي فرصة لتحذير جيراننا من الفتن التي تؤججها أطراف خارجية لتمزيق المنطقة. وحول المفاوضات بشأن الملف النووي، قال باقي أن طهران قدمت عرضا سخيا لبدء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. أعلنت مصادر طبية محلية أن 20 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فقد التقى 6 شهداء هم 4 سيدات وطفلان، إضافة إلى نحو 30 مصابا إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة مأهولة وسط خان يونس، فيما قصفت طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى استشهاد شخصين أحدهما صحفي وإصابة 6 صحفيين آخرين. في غضون ذلك استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف استهدف 3 منازل في دير البلح. وكان 11 فلسطينيا استشهد بينهم 8 أطفال في قصف همجي للاحتلال طال شارع النخيل وسط مدينة غزة. أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن النظام الصحي في غزة يواجه انهيارا كارثيا، حيث تستهدف المرافق الصحية دون هوادة وتقتل وتصاب الطواقم الطبية التي تعمل بلا توقف. وقال لازاريني في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، مع استمرار الحصار والقصف فإن الإمدادات الطبية الأساسية تنفد بسرعة، بينما يعاني العاملون الصحيون من إنهاك شديد بعد أشهر من العمل المتواصل في ظل ظروف كارثية، مشيرا إلى أن نحو 2 مليون إنسان في غزة يعانون من الصدمات النفسية العميقة ويواجهون آثارا غير مرئية على صحتهم النفسية. عما إضراب شامل جميع مدن الضفة الغربية استجابة لدعوة أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشمل الإضراب كافة جوانب الحياة من المؤسسات الرسمية والأهلية إلى القطاعات التجارية والتعليمية ووسائل النقل وإغلاق المدارس الحكومية والخاصة. كما شمل الإضراب المواصلات العامة وخلت الشوارع من المركبات والمرة وأغلقت المصانع والمعامل في ظل استمرار الاحتلال دهم مدن الضفة الغربية تزامنا مع حملات اعتقال يومية، إذ اعتقل 12 فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال رام الله ونابلس وقلقيلية. أخطرت سلطات الاحتلال 11 مبنى بالهدم ووقف البناء في بلدة ترقومية غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن الاحتلال أمهل المباني بالهدم خلال 72 ساعة، وتصاعدت عملية الهدم في الضفة الغربية المحتلة مستهدفة منازل سكنية ومنشآت بحجج واهية، وذلك لغرض طرد المواطنين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني. تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعائلات أسرى عائدين أمام منزل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة، مطالبين بإعادة الأسرى مرة واحدة. وفي الولايات المتحدة تظاهر العشرات من الإسرائيليين واليهود الأمريكيين في واشنطن تزامنا مع وصول نتنياهو إلى هناك. وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس ترامب بعدم الوقوع في فخ نتنياهو وأن يطلب منه العودة لاتفاق إعادة الأسرى. هذا ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض اليوم كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. أصيب عشرات المستوطنين بجروح وفق ما أعلنه مستشفى برزلاي في عسقلان إثر رشقة صاروخية أطلقتها كتائب القسام استهدفت مستوطنتي الزود وعسقلان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
مشهد لم يعد يراه المستوطنون في مستوطنات غلاف غزة منذ زمن ليس بالقليل، ما دفع قيادة الاحتلال الإسرائيلية العسكرية والسياسية إلى الاعتقاد بأنها تمكنت من إنهاء أي إمكانية لدى المقاومة على تصنيع أو إطلاق أي صواريخ نحو مستوطنات الغلاف، وتبني فكرة القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة في القطاع لتأتي صواريخ القسام وتغير المشهدية بالكامل، كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تبنت استهداف مستوطنتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن تعامل طواقمه مع 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ. وسائل إعلام عبرية أكدت سقوط أحد الصواريخ على مبنى في عسقلان وآخر في أسدود وسط دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق. مستشفى برزلاي في عسقلان كشف عن تقديمه علاجا لنحو 30 مصابا جراء القصف الصاروخي، فيما أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة معترفا بفشله في اعتراض 5 منها، الأمر الذي أدى وفق وسائل إعلام عبرية إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. نوعية العملية الصاروخية دفعت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توجيه الأمر برد قوي على القطاع، ووافق من طائرته المتجهة إلى واشنطن على استمرار عمليات جيش الاحتلال المكثفة ضد حماس، فيما أوضح وزير الحرب إسرائيل كاتس أن هناك تعليمات للجيش بتوسيع العمليات وتوجيه ضربة قوية لحماس. جيش الاحتلال وبعد دقائق على أوامر نتنياهو أصدر تحذيرا إلى سكان أحياء عدة في دير البلح وسط قطاع غزة بوجوب الإخلاء نحو المواصي، مشيرا إلى أن الصواريخ أطلقت من تلك المنطقة. صواريخ المقاومة والتي عادت بعد انقطاع حملت في جعبتها رسائل إلى الكيان الإسرائيلي، أهمها فشل دفاعاته الجوية، وكذلك أن استمرار العدوان يعني العودة إلى المربع الأول من الحرب، واضعة الكرة في ملعب نتنياهو وحكومته بالعودة إلى طاولة التفاوض.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مواطناً استشهد إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على بلدة الطيبة جنوبية البلاد. وكان الطيران المسير للكيان الصهيوني استهدف أمس جرافة بين بلدتي شعيتية وزبقي ما أدى إلى إصابة 2 بجروح. كما أطلق الاحتلال عدداً من القذائف الضوئية في الأجواء المقابلة لبلدة حولة، فيما ألقت محلقة لكيان الاحتلال قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب 30. وأخيرا قالت صحيفة غارديان إنه من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلندا. هذا وذكرت الصحيفة أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها المستشفيات. بهذا وصلنا وإياكم لختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:12 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:44. الخامسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:12 تستمعون لبرنامج العدل المنتظر. تقدم لحضراتكم لآلئ ودرر عند 5:44. تليها في 6 تماما نشرة إخبارية أخرى. حضارة الإسلام عند 6:10، في الساعة 6:19 معارج النور، وعند 6:29 من هدي المنبر الحسين. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 6:49 والسابعة تماما، ونشر إخبارية أخرى. عالم المرأة عند 7:13. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا أصدقائنا جميعكم تدرسون وتتعبون حتى تحصلوا على علامات عالية، وذلك ليكون مستقبلكم زاهرا ومشرقا إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. ونحن ندعو الله لكم ولجميع الأطفال، جميع أطفال العالم، بالتوفيق والنجاح، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. ولكن يا أصدقائنا، هل سبق وفكرتم كيف تكونون أطفالا ناجحين في كل شيء؟
والأهم أن تكونوا قدوة صالحة ورائعة لغيركم.
وطبعا نحن لا نقصد فقط في المدرسة، بل في المدرسة والبيت أيضا.
أحسنتي يا حنان. برأيكم يا أصدقاء، ما هو الطريق الصحيح للوصول لذلك؟ يعني ما هو الطريق الصحيح لكي نصبح قدوة صالحة ورائعة لغيرنا؟
يا جنان يا أصدقائنا، الأمر سهل وبسيط جدا. وفي البداية دعونا نتذكر سويا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الناس إيمانا، أحسنهم أخلاقا.
أحسنت يا حنان. رافقونا أيها الأحبة، رافقونا حتى تعرفوا السبب لذكرنا هذا الحديث، والأهم الأهم أن نستفيد جميعنا إن شاء الله.
إن شاء الله. الفقرات التي سنبدأها معكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقاء سوف نحكي لكم عن الطفل المثالي في البيت والمدرسة.
هل تعرفون من هو الطفل المثالي؟
الطفل المثالي يا أصدقاء هو الذي لا يخالف كلام أمه و أبيه
ويهتم بأموره الدينية والدنيوية،
ينام مبكراً
وينهض مبكراً،
يحضر واجباته المدرسية يومياً بدون تأخير،
ويواظب على الحضور إلى المدرسة والعودة إلى البيت في الوقت المحدد.
تعالوا يا أحبائنا، تعالوا نبدأ رحلاتنا مع برنامج حديقة الأطفال وقصة اليوم لنرى ما هي مواصفات الطفل المثالي،
وإن شاء الله أنتم يا أصدقائنا أيضا تكونون من الأطفال المثاليين
إن شاء الله. مكان يا عزائنا الحلوين، في يوم قرر مدير المدرسة أن يعطي جائزة جيدة للطالب المميز في جميع أموره وواجباته.
نعم، الطالب الذي يجمع نقاطا أكثر من غيره في مستواه العلمي وعلاقاته ونتائجه في الامتحانات وأشياء أخرى.
نعم يا أصدقاء، هنا دق جرس المدرسة، وبعد أن اجتمع الطلاب كلهم قال لهم المدير:
سكوت سكوت، هدوء يا طلاب هدوء.
هل تعرف ماذا يريد مدير المدرسة أن يقوله لنا؟
لا طبعا يا حميد لا أعرف.
أنا أيضا لا أعرف ماذا يريد أن يقوله مدير المدرسة.
السلام عليكم.
وعليك
السلام يا ياسين.
هل تعرف ماذا يريد أن يقول لنا المدير يا ياسين؟
نعم أعرف.
رجاء سكوت سكوت.
وماذا يريد منا مدير المدرسة يا ياسين؟
اسمعوا يا أولاد، هناك جائزة سيعلن عنها المدير.
حقا يا ياسين؟
نعم يا حامد، الجائزة ستكون مخصصة للطالب المثالي.
هيا بسرعة،
الطالب المثالي.
نعم
هيا يا طلاب.
نعم.
هيا بسرعة.
اسمعوا
والزموا الصمت.
لقد سمعت أمس من أبي أن المدير
سكوت. هيا وحد الصفوفة.
لقد سمعت أمس من أبي أن المدير قد خصص جائزة للطالب المثالي.
وأبوك كيف عرف بالأمر؟ هيا ياسين.
نعم قل لنا يا ياسين كيف عرف بالأمر.
هيا يا طلاب هيا.
نسيت أن يوم أمس كان اجتماع للآباء.
نعم هذا صحيح.
وماذا يعني الطالب المثالي يا ياسين؟
حسنا حسنا سكوت، رجاء سكوت سكوت، قلت لكم سكوت. هيا يا ابنائي هيا انتبهوا إلي، الرجاء سكوت.
طيب لنسمع يا فريد، لنسمع يا ياسين.
اسمعوا رجاء
يا طلاب، قررنا في اجتماع الآباء يوم أمس أن نمنح الطالب المثالي جائزة جيدة.
وما هي الجائزة يا أستاذ؟
هي جائزة جيدة فعلا،
جيدة
ويستحقها الطالب المثالي.
أستاذ.
نعم يا حامد.
وماذا يعني الطالب المثالي؟ ومتى سوف نعرف اسم الطالب المثالي أستاذ؟
طبعا طبعا، الطالب المثالي هو الطالب الذي سيجمع أكثر عدد من النقاط.
نقاط؟ وكيف ذلك يا أستاذ؟
يا إلهي، كم أتمنى أن أكون الطالب الذي سيفوز بالجائزة.
أنا أيضا أتمنى أن أفوز بالجائزة يا ياسين.
أبنائي الطلاب اسمعوا جيدا.
نعم يا أستاذ.
لقد قررنا أن نقوم بمنح جائزة للطالب المثالي الذي يتمتع بعدة مواصفات، ولكي تتعرفوا على هذه المواصفات بشكل جيد ولا تنسوها، سوف نبدأ بالتفتيش مع طالب طالب لكي نعرف مدى نظافة كتبه ودفاتره ونظافة حقيبته. كذلك سوف نطلع على درجاته في الامتحانات الشهرية واليومية، ونتعرف كذلك على نظافة ملابسه ونظافة لوازمه، ونتعرف على رضا معلميه ووالديه عنه.
أصدقائنا الحلوين، قام مدير المدرسة وبعض المعلمين بالبحث والتفتيش مع طالب طالب لمعرفة مدى نظافة كتبهم ودفاترهم وأقلامهم ونظافة ملابسهم وحذائهم ومعرفة رضا معلميهم ووالديهم عنهم. وبعد أسبوع وفي اجتماع عام في باحة المدرسة، قال المدير:
سكوت سكوت، إلزموا الصمت يا طلاب، سكوت.
ماذا يريد أن يقول المدير؟ طيب
أيها الطلاب أعزائي، والآن وبعد أن قمنا بتفتيش كل طالب، فسوف أعلن لكم الآن اسم الطالب المثالي. اسم فسوف أعلن لكم الآن اسم الطالب المثالي الذي استحق الجائزة الجيدة.
أتمنى أن أكون أنا الطالب المثالي.
أنا أيضا أتمنى أن أكون الطالب المثالي.
كلنا نتمنى أن نكون الطالب المثالي.
هيا هيا.
حسنا حسنا، والآن أرجو أن تصغوا إلي جيدا لكي نستمع إلى اسم الطالب المثالي الذي اخترناه يوم أمس في اجتماع الآباء. الفائز الذي قررنا أنه سيكون الطالب المثالي، وهو الذي يتمتع بكل المواصفات التي ذكرناها لكم سابقا.
من هو؟ من هو يا أستاذ؟ من هو يا أستاذ؟ قلنا من هو يا أستاذ؟
الطالب المثالي هو الطالب فريد. نعم، لقد استحق الطالب فريد أن يكون طالبا مثاليا، وأرجو أن يكون في الاستفتاء المقبل طالب آخر يفوز بجائزة الطالب المثالي، لأننا قررنا في اجتماع الآباء يوم أمس أن نمنح هذه الجائزة كل 3 أشهر للطالب المثالي. مبروك لك يا فريد، مبروك لك يا فريد.
أعزائنا الحلوين، لقد كان فريد طالبا مجدا ومجتهدا وشاطرا في كل الدروس، نظيفا في كل شيء، يستمع إلى نصائح أمه وأبيه ومعلمه، كذلك لا يخالف الأكبر منه، يحترم الجميع، وهو دائما ما يذهب مع أبيه إلى الجامع لكي يصلي، بالإضافة إلى أنه قد حفظ سورا من القرآن الكريم عن ظهر غيب. عليكم أنتم أيضا يا أصدقاء أن تكونوا مثله لكي تفوزوا بالجائزة الجيدة إن شاء الله. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون.
لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعده
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، رفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دور الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
عائلتنا ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا، وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقافتنا، وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل
علم. عطف المعلم يرعان، درس الحياة ينطان، علمنا عالحب خلان، حب الربيع وألوان، ونحب زهور الفتان، بلبل يغني بأغصان، سمعنا أعذب الحال، والدنيا تسمع ويانا، هاي الطبيعة حلوة وبديعة، إلها نقايس،
ما أجمل نور المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل نور المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأطفال المثاليون والمميزون في البيت هم الذين يؤدون العبادات من صلاة وصيام وغيرها بشكل صحيح دون عجلة، حتى يشعروا بجمال الطاعة والقرب من الله تعالى. نعم يا أصدقائنا، هم الذين يطبقون ما أمر به الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام من طاعة الوالدين والاستماع لنصائحهم التي تنفعنا في الدنيا والآخرة.
ما
لنستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفروض أن نسعى جميعا لأن نكون قدوة صالحة ومثالا لأخواتنا وأصدقائنا في المدرسة، وأن نسعى دوما لعمل الخير والاحترام لأهلي وصديقاتي ومساعدتهن، وأن لا نكون مغرورين، فالتعالي والغرور صفات مكروهة وتبعد المحيطين بنا ويبقى المغرور وحيدا. وأقول لمن يخطئ بحق أخواته إنه لا يوجد كالأخ والصديق لك قريبا ورفيقا، فأجعل المحبة والاحترام بينكم دوما. شكرا لإذاعتنا العزيزة طهران حول عواد من العراق.
أحبائنا، بالنسبة للمدرسة والشخص المثالي فالأمر لا يختلف كثيرا عما تقومون به في البيت، فعليكم أن تدرسوا وتجدوا حتى تكونوا متفوقين وتبنوا المستقبل المشرق إن شاء الله الذي تحلمون به.
إن شاء الله يا رب. ونرجو منكم يا أصدقائنا الحلوين ألا تشاغبوا وتؤذوا بعضكم، والأهم يا أصدقائنا الأهم أن تحافظوا على احترام معلميكم، فهم مثل أهلكم لا يريدون إلا صالحكم يا أصدقائنا،
ولا تترددوا في مشورتهم لأنهم لن يبخلوا أبداً وسيقدمون النصيحة من قلبهم لكم، وأن تعاملوا أصدقائكم وزملائكم بكل محبة واحترام.
يا أصدقائنا، وتذكروا دائماً قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فكيف تتعاملون مع إخوتكم بكل محبة واحترام عليكم أن تكونوا كذلك مع زملائكم وأصدقائكم.
وإذا احتاج أحدهم لمساعدة في إحدى المواد لا تترددوا في تقديمها، وهذا من حق الأخوة عليكم بالإضافة للأجر والثواب.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
أحدهم يقول لصديقه: عيني حمراء تؤلمني ولا أستطيع الحركة، ماذا أعمل؟ أجاب الصديق: لا تقلق يا صديقي، عندما تصبح خضراء امشي.
أحدهم يسأل صديقه: كيف يمكنني اصطياد الأرانب؟ فيجيب الصديق: الأمر سهل، اختبئ خلف الشجرة وقلد صوت الجزر.
سأل الأول: اليوم السبت أو الأحد؟ فأجاب الثاني: اليوم الاثنين يا صديقي. فرد الأول: سبحان الله، يومان في يوم واحد؟
Ha ha ha!
أصدقائنا، أحبتنا، أعزائنا، نتمنى أن نكون قد بينا لكم الطريق الصحيح، ولكن انتبهوا، بالإضافة لنجاحكم في هذه الأمور، ألا تصابوا بالكبر والغرور.
أوه يا أصدقاء، هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أن الغرور يؤذي صاحبه كثيرا؟ ها؟ والأهم إن الله لا يحبه، فهو يقول إنه لا يحب المستكبرين.
نعم، فجميع الأمور التي أخبرناكم عنها ستجعلكم موضع ثقة بين الناس، وستكونون أشخاصا محبوبين بأخلاقكم وتصرفاتكم، وسيرضى عنكم الله ورسوله.
ولا تنسوا يا أحبائنا الحلوين، لا تنسوا كل الأمور التي تحدثنا عنها، وطريقها سهل وبسيط جدا جدا يا حنان.
نعم. عندما تقومون بالأعمال التي أمرنا الله ورسوله بها وتبتعدون عما نهانا الله عنه، ستصبحون قدوة صالحة ورائعة للجميع.
نعم يا أصدقائنا، بالتالي ستكونون أشخاصا مثاليين وصالحين ومصلحين في الدنيا، ونحن ندعو الله لكم ولجميع أطفال العالم بالتوفيق والتفوق والنجاح إن شاء الله.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أنه في بلد مالطا الكثير من الكلمات المشتركة مع اللغة العربية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن القبعة التي يلبسها الخريجون الجامعيون اخترعها العرب في الأندلس، وهي مصممة لوضع القرآن على رؤوسهم حتى يطبق قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عند العطاس لا يمكنكم أن تفتحوا عينيكم؟ ونطلب منكم أن لا تحاولوا ذلك.
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا الحلوين، كان الطفل سعيد محبوبا في مدرسته لدى الجميع، أساتذة وزملاء، ونال قسطا كبيرا من الثناء والمدح من أساتذته باعتباره طفلا ذكيا. وعندما سئل سعيد عن سر تفوقه أجاب: أعيش في منزل يسوده الهدوء والاطمئنان بعيدا عن المشاكل، فكل شخص يحترم الآخر داخل منزلنا، ودائما ما يسأل والدي عني ويناقشاني في عدة مواضيع من أهمها الدراسة والواجبات التي علي الالتزام بها.
ويضيف سعيد أيضا: فهما لا يبخلان علي بالوقت لنتحاور ونتبادل الآراء، وتعودنا في منزلنا
أن ننام ونصحو في وقت مبكر كي ننجز أنشطتنا. أقوم في كل صباح نشيطا كما عودني والدي على تنظيف أسناني باستمرار حتى لا ينزعج الآخرون مني حين أقترب منهم. ومن أهم الأسس التي لا يمكننا الاستغناء عنها الوضوء للصلاة، وبعد الصلاة نتناول أنا وإخوتي إفطار الصباح ليساعدنا على إنجاز فروضنا الدراسية بسهولة ويسر.
نعم يا أصدقائنا، وهنا يتابع سعيد ويقول عن سر مثاليته في المدرسة وأنه نموذج هناك. يقول: أذهب إلى مدرسة الحبيبة حيث أقابل زملائي وأساتذتي، أحضر إلى مدرستي وأنا رافع رأسي وواضع أمامي أماني المستقبل ومنصت لكل حرف ينطقه أساتذتي حتى أتعلم منهم ولأكون راضيا عن نفسي.
وعندما أعود للمنزل يحين الوقت للمذاكرة، فأجلس خلف مكتبي المعد للدراسة وأحفظ جميع فروضي وواجباتي وأكتبها بخط جميل. فبحمد الله جميع أساتذتي يشهدون على حسن خطي، وأخذ قسطا من الراحة كي ألعب وأمرح ولكن دون المبالغة في ذلك. وفي المساء أذهب كي أنام لأستعيد نشاطي للبدء بيوم جديد.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقف سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله عند تصانيف للصبر ويذكر عناوينه، ومنها الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على المصائب، ثم ينتهي إلى القول: فعلى كل عنوان من هذه العناوين يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. فعلى كل عنوان من هذه العناوين، أي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر عند المصائب، يؤجر الإنسان إذا كان صبره لله عز وجل. وهنا يرتبط الأجر بالخلفية والنية. فلو أن أحدا يصبر على مشقة الجوع والصوم في شهر رمضان ولكن بهدف التخفيف من وزنه، فإنه لا أجر له يوم القيامة عند الله. لماذا؟ لأن هدفه كان دنيويا وقد حصله في الدنيا. ذاك أن الله سبحانه قد سن في الحياة الدنيا منظومة سنن تقتضي أن العامل ينال نتائج عمله في الدنيا مهما كانت نيته. وهذا بحث آخر ليس هنا موطن بسطه. إذن فمن كان صبره لله وطاعاته لله واجتنابه المعصية لله وانسجاما مع أمر الله عز وجل ونهيه، فمن المحتم أن يكتب الله له الأجر. ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية، وإن كان لنا تفسير ذلك فنرجعه إلى أن الدوافع الموجودة لارتكاب المعصية قوية جدا. فهنالك من جهة سعي إبليس الدائم وإصراره على دفعنا نحو المعصية، وهنالك شهواتنا ورغباتنا التي تدفعنا نحو إطاعة وساوس إبليس، ونفسنا الأمارة بالسوء، ما يلزم على الإنسان التحلي بقوة كبيرة لمقاومة هذه الدوافع. لماذا؟ كي لا يقع في الحرام، فلا يشرب هذا الحرام ولا يأكل هذا الحرام ولا يقارب هذه العلاقة المحرمة. فالإنسان كي يردع نفسه عن آفة الغضب مثلا، والذي يعتبر في الواقع من أكبر الآفات التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي، فإنه يلزمه الصبر بأعلى مستوياته. وبهذا نفهم ما ورد في المرويات من أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية. ولكن ورد في مرويات أخرى أن أفضل الصبر هو الصبر على مر الفجيعة، وهي المصائب الشديدة القاسية. وإنه لا يمكن الجمع بين الروايات بالقول إن الطاعات ليست جميعها بمستوى واحد من حيث التعب والمشقة. فالصلاة مثلا أهون من الصوم، والصوم في شهر رمضان 30 يوما أهون من الجهاد عشرات السنين. وقد يكون الصوم أهون عند البعض من إخراج الخمس مثلا. ومن هنا فالمشقة متفاوتة في الطاعات، وكذا هي متفاوتة في مواجهة المعاصي. فبعض المعاصي كي تتجنبها لا يلزمك جهدا كبيرا، وبعضها الآخر فيه إغراء كبير، والشهوة تدفع نحوه دفعا قويا، ويستند إليه الشيطان ويجند جنوده للانطلاق منه في إغواء الإنسان واستقطابه. وهذا النوع تستلزم مواجهته جهدا أكبر ومشقة أكبر. كذلك حال المصائب فهي تتفاوت بين بسيطة وكبيرة وعظمى. فمصيبة أن يجرح شخص يده مثلا أهون من مصيبة أن تقطع يده، وهذه أهون من أن يموت ولده، وهذه أهون من أن يموت اثنان أو ثلاثة من أولاده في وقت واحد. ومن هنا يمكن القول إن الصبر الأفضل هو الصبر على ما فيه مشقة أعظم، ولذلك قالت الرواية على مر الفجيعة، أي التي يعتبر الصبر عليها صعبا وقاسيا، ولذلك هذا أفضل الصبر، إذ الأجر يكون على قدر المشقة وعلى قدر تحمل الصحاب. ولأجل ذلك نقول دائما إن صبر الحسين عليه السلام وأصحابه وأولاده على ما جرى في كربلاء، وصبر زينب عليها السلام ومن معها من النساء والأطفال في كربلاء هو أعظم الصبر وأفضل الصبر وأكبر الصبر بلا جدال ونقاش، لأنه صبر على مر الفجيعة. مصادر تحصيل ملكة الصبر. بعد أن تحدثنا في دلالات ومعنى الصبر، يبقى أن نبسط الكلام في مسألة مهمة هي معرفة المصادر التي ينبغي اللجوء إليها للتحلي بهذه الفضيلة الأخلاقية. فمن أين نأتي بالصبر؟ ونقول أول مصدر يمكن اللجوء إليه لتحصيل الصبر هو من عنده خزائن السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نلجأ إليه سبحانه وأن نطلب منه ونرجوه أن يعيننا وينزل علينا من عنده الصبر على ما يواجهنا من ابتلاءات. والله سبحانه كريم، جواد، رحيم، لطيف، رؤوف، لا يمنع عن عباده عطاياه. فلو أن عبدا مبتلا بمصيبة أو بشهوة أو بقلة عزم على أداء طاعة استعان به وطلب منه أن يصبره ويمكنه ويقويه ويثبته، فإن الله سيستجيب له، فإنه سبحانه هو أرشدنا وقال لنا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو الذي وعدنا وقال إن الله مع الصابرين. والمعية المذكورة في الآية هي بحسب التفاسير معية الإعانة والمساعدة، فالله كما يعتبر المفسرون يعين الصابرين ويساعدهم ويكون معهم ولا يتركهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، ويقويهم وينصرهم ويسددهم. فالأمر الأول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، وهو وعدنا بأن يكون معنا إن تصبرنا. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتصبر، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعه أن يعينه ويصبره، يصبره الله. ثانيا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذ بغض النظر عن الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه، فإن نفس ذكر الإنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو العامة، نفس هذا الذكر يعين الإنسان ويمكنه ويقوي صبره. قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصادق ذكر الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو إلى وضع حد لجرائم الاحتلال والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، غالبية من النساء والأطفال. إضراب شامل في مدن الضفة الغربية تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تؤمن بالمفاوضات، لكنها لن تتفاوض تحت الضغوط مهما كان الثمن، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت أنها تسعى إلى مفاوضات حقيقية. وفي لقاء مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الشعبية أشار